إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرح بحول الله وقوته من هذا اليوم في هذا الدرس بشرح مختصر منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في باب الصيام لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. نحمد الله سبحانه وتعالى على أن من علينا بأن ندرك هذا الشهر الكريم ومد في أعمارنا حتى بلغنا هذا الشهر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته. شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران، شهر الصدقات والبر والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتضاعف فيه الحسنات وتقال فيه العثرات، شهر تجاب فيه الدعوات وترفع فيه الدرجات وتغفر فيه السيئات، شهر يجود الله فيه على عباده بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات، شهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وأمر الناس بصيامه، وأخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من صام رمضان مؤمنا ومعتقدا بأن الله فرض عليه الصيام ومحتسبا الأجر على الله عز وجل. وجاء في الحديث الصحيح من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جاء في الحديث أيضا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في الحديث الصحيح كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، يقول الله عز وجل فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، يفرح لأن الله من عليه وأكرمه بأن كمل الصيام بفضل من الله ورحمة، وفرحة يفرحها في الآخرة عند لقاء ربه عندما يرى عظيم ما أعده الله من أجر للصائمين. يقول صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. وينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر اقصر، ولله عتقاء من النار في كل ليلة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هناك آداب أيها الإخوة واجبة على الصائم أن يعمل بها الصائم ليس كغيره، بل يتميز عن غيره بتأدبه بالأداب الشرعية. أهم ما يجب على الصائم هو التوبة إلى الله عز وجل ليكون في صومه تائبا إلى الله عز وجل، وأن يقوم الصائم بما أوجب الله عليه من العبادات القولية والفعلية، والتي أهمها أن يحرص على سلامة العقيدة من الشرك والبدع وما لا صلة له بالدين. وأن يحرص على الواجبات كالصلاة وغيرها، وأن يؤدي الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها حيث ينادى بها في المساجد، وأن يجتنب الصائم جميع ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال مثل الكذب والغيبة والنميمة، وأن يجتنب قول الزور والعمل به. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. وعليه أن يعرف الأحكام المتعلقة بصيامه حتى لا يقع فيما ينقض الصيام أو ينقصه. ومن الآداب عليه أن يقدم الفطور عندما يتحقق من غروب الشمس، وأن يؤخر السحور إلى قبيل طلوع الفجر، لأن الله كما جاء في الحديث: وملائكته يصلون على المتسحرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بعدم ترك السحور ولو بجرعة ماء. ومما يستحب له أن يفطر على رطبات، فإن لم يتيسر فعلى تمرات، فإن لم يتيسر فلو يشرب شيئا من الماء. وعليه الدعاء عند فطره لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: للصائم فرحة، للصائم دعوة لا ترد عند فطره. وسواء كان هذا الدعاء قبيل الفطور أو أثناء الفطور أو بعد الفطر، فإنه مما يستحب الدعاء في هذا الوقت المبارك. وأن يترك اللغو والرفث إذا كان يوم صومك، كما جاء عن جابر رضي الله عنه: لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. والإكثار من العبادات كقراءة القرآن والذكر والدعاء وصلاة التراويح وقيام الليل والصدقة والجود والبذل في سبيل الخير والعمرة، فإن عمرة في رمضان تعدل حج، كما جاء في الحديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. والاجتهاد لا سيما في العشر الأواخر من رمضان، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة، كناية على الاجتهاد في العبادة، وأيقظ أهله وأحيا ليله. نسأل الله العلي الكريم أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. ونشرع في الكتاب الذي هو مختصر منهج السالكين في وتوضيح الفقه في الدين في باب ما يتعلق بالصيام. والمعروف أن هذا الكتاب من الكتب الماتعة سهلة العبارة، والمصنف يجعل عنوان المسألة هو نص الحديث أو الآية الواردة فيها، فهي المستدل له وبه. ولم يتقيد مصنفه رحمه الله تعالى بالمشهور من المذهب الذي هو مذهب الحنابلة، لم يتقيد به، وإنما تقيد بما هو الأصح في الأقوال دليلا في نظره، وسواء كان في المذهب أو خارج المذهب من مذاهب الأئمة الثلاثة الآخرين: أبي حنيفة والشافعي ومالك رحمهم الله جميعا. بل إن المصنف اعتمد على ما قام عليه الدليل، وهذا هو الذي ينبغي، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما قال أن العلم هو ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشأن في أن تقول علما وهو النقل المصدق والبحث المحقق، فإنما سوى ذلك وإن زخرف مثله بعض الناس فخزف مزوق وإلا فباطل مطلق. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: القول لا يصح لفضل قائله، وإنما يصح بدلالة الدليل عليه. وقال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الباطل لا يصير حقا بعظمة قائله وجلالته. وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: السعادة في متابعة السنن، فزن الأمور بالعدل والزم الورع وارض بما قسم الله لك واصمت إلا من خير. ويقول المصنف رحمه الله تعالى: نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الشيخ العلامة الفقيه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: كتاب الصيام. الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآيات.
نعم، كتاب الصيام. الصيام في اللغة الإمساك، الإمساك عن كل شيء، أكل ولا شرب ولا كلام، كما جاء في الآية في قول الله تعالى: قل إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما في الشرع فهو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص، أو تقول هو التعبد لله بترك المفطرات من أكل وشرب وجماع وغير ذلك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية الصيام، بنية الصيام. ذكر الدليل الصيام، وهو قول الله تعالى. قال الأصل فيه، يعني الدليل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الحكمة، الحكمة من الصيام هي حصول التقوى. وأيضا مما يدل على فرضية الصيام صيام رمضان، وأنه أحد أركان الإسلام، حديث ابن عمر في الصحيح: بني الإسلام على خمس، فذكر الصيام. والإجماع أيضا منعقد على أن الصيام ركن من أركان الإسلام، وأن من جحد وجوبه يكفر، ومن ترك صيامه تهاونا وكسلا فإنه يكون فاسقا. نعم.
ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم.
نعم، هذه شروط وجوب الصيام. شروط وجوب الصيام، قال يجب الصيام، يعني صيام رمضان، على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. المسلم البالغ العاقل القادر، فلا يجب الصيام على كافر ولو مرتد، لأنه عبادة بدنية محضة تفتقر إلى النية، فكان من شرطه الإسلام كالصلاة. وإن أسلم فيه، يعني الكافر في رمضان، أو أسلم بعده، أو ارتد في ليلته ثم أسلم فيه، فعليه قضاء ذلك اليوم إن كان فرضا، لأنه استقر عليه بإدراك جزء منه مسلما، كالصلاة تدرك بجزء من وقتها. ولا يجب الصوم على المجنون، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر المجنون. ولا يصح منه لفاقده العقل الذي هو مناط التكليف. ولا يجب على صغير ولو مراهقا، لكنه يعود عليه ويمرن عليه. فيصح الصوم من الصبي المميز، ويجب على ولي أمره يعني أن يعوده على ذلك إذا كان يطيقه، إذا كان يطيقه. وأما القادر فهو شرط، فإذا كان الإنسان ليس قادرا على الصيام فالمريض لا يجب عليه الصيام إذا كان الصيام يشق عليه. وغير القادر كالمريض ونحوه من المعذورين لا يجب عليه الصيام. وإن كان المريض مرضه مستمرا ولا يرجى برؤه وزواله ولا يستطيع الصيام مع مرضه، فإنه يصير إلى الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكين. أما إن كان يستطيع الصيام بحيث أن مرضه يرجى زواله، فإذا شفي من المرض فإنه يقضي ما فاته من رمضان. وأيضا من الشروط المقيم، أن يكون الشخص مقيما. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فإذا كان الشخص مقيما في بلده فإنه يجب عليه الصيام، أما إذا كان مسافرا فلا يجب عليه الصيام، لكن يصح منه الصيام. والمريض القادر على الصيام يصح منه الصيام. فالمسافر والمريض يجوز لهم الفطر ويجوز لهم الصيام، والأفضل فعل الأرفق، الأفضل أن يفعل كل واحد منهم ما هو أرفق به. أما إذا كان الصيام يزيد في المرض فيحرم على الصائم أن يصوم لكي لا يوقع نفسه في التهلكة. وكذلك المسافر إذا كان السفر يشق عليه مشقة قد لا يحتمل مثلها في السفر فيحرم عليه، لكن الجواز يجوز ويفعل الأرفق به. نعم.
برؤيته هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ: فاقدروا له 30. وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري.
نعم، ذكر ما يجب به الصوم، فقال: برؤية هلاله، أي هلال رمضان، أو إكمال شعبان 30 يوما. إذا كملوا شعبان 30 يوما أو كانوا رأوا الهلال فإنه يصام بالهلال، برؤية الهلال. والمعتبر الشرعي هو الرؤية بالعين المجردة، بالعين المجردة، ولا بأس أن يستعان بالمناظير ونحوها والتلسكوبات هذه التي يستعان بها على الرؤية. لكن الشارع علق الحكم الشرعي على الرؤية وليس على الحساب الفلكي، وإنما بالرؤية. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30. فيجب صوم رمضان على المذهب بأحد 3 أشياء: إكمال شعبان 30 يوم، أو رؤية هلال رمضان، أو وجود غيم أو قتر حال بين الرؤية ليلة 30 من رمضان. إذا كان الجو صحوا ولم يرى الهلال لا يجب الصوم، لكن إن حال بين الهلال والرؤية رؤية الهلال غيم أو قتر في ليلة 30 فيصام على المذهب احتياطا، المذهب احتياطا. والراجح أنه لا يصام إلا أن يرى أو تكمل عدة شعبان 30 يوما، لقوله في الحديث: فأقدروا له 30 يوما. يعني إذا ما رؤي بالعين فإنه يصار إلى العدد اللي هو 30 يوم، يكمل عدة شعبان. يعني المشهور في المذهب عند الحنابلة أن صوم يوم الشك، ما هو صوم يوم الشك عندهم؟ ليلة 30 إذا كان الجو صحوا، هذا يعتبرونه صوم شك. وليلة 30 والجو غيم ليس صوم شك، يرون أنه يصام احتياط. والذي عليه الجمهور أن ليلة 30 هو يوم شك، إن لم يرى الهلال بالعين فإنه لا يصام، لأنه إذا صيم يصبح إيش؟ داخل في الشك، والحديث يدل على هذا. فإن غم عليكم فأقدروا له، في المذهب قالوا فاقدروا له، ضيقوا له كما روي عن ابن عمر، ويكون التضييق نعتبره الأقل 29 يوما، لكن في لفظ الحديث فأقدروا له 30، يعني اعتبروه بما تحسبون 30 يوما. وهذا نص في موضع إيش؟ النزاع، فيجب المصير إليه. إذن فيجب صوم رمضان بشيئين، بإكمال شعبان 30 يوما، أو برؤية هلال رمضان، أو برؤية هلال رمضان. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن المنقول عن أحمد ليس وجوب هذا الصوم في هذا اليوم، بل يرى جواز ذلك احتياطا لا وجوبه، لا وجوبه. نعم.
ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان.
نعم، يصام برؤية عدل واحد، يعني برؤية هلال الشهر يصام برؤية عدل واحد، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، وأمر الناس بصيامه. وما جاء من حديث ابن عمر أنه قال رأيت الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه فصامه وأمر الناس بصيامه. وهذا دليل على إيش؟ على أنه يصام إيش؟ برؤية الهلال، يصام برؤية شخص واحد في رمضان. وأما بقية الأهلة فإنما يشترط فيه شاهدين، يشترط فيه شاهدين لحديث عبد الرحمن رضي الله عنه قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. هذا يدل على إيش؟ أنه يجب أن يصام بشاهدين حسب المفهوم، وكذلك بقية الشهور في الرؤية. لكن حديث ابن عمر وحديث ابن عباس أن رجلا رأى الهلال وحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام دليل على إيش؟ أن الصيام يصام برؤية واحد، وأما الخروج من الصيام فإنما يكون بشاهدين. فحديث ابن عمر وحديث ابن عباس دلا بمنطوقهما على أنه يصام شهر رمضان بشاهد واحد، ودل المفهوم أنه بشاهدين، لكن المنطوق أقوى من المفهوم. فيكون الأصل أنه يشترط شاهدان لكل رؤية هلال، إلا أن هذا خص منه شهر رمضان بالحديث الوارد فيه أنه يقبل في دخوله شاهد واحد، يقبل في دخوله شاهد واحد. نعم.
ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار.
نعم، يجب تبييت النية للصيام من الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وفرق هنا بين إيش؟ بين صوم النفل وصوم الفرض. فصوم الفرض لا بد له من تبييت النية بالليل، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وأما صوم النفل فيجوز بنية من النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أهل فيقول هل عندكم طعام؟ فيقول لا، قال إني إذن صائم، وفي رواية إني إذن أصوم، وهو في النهار. فدل على أن النفل يصح بنية من النهار، أما الفرض فلا يصح إلا بنية من الليل، بالنسبة لصوم رمضان، وبالنسبة لقضاء رمضان، وبالنسبة للصوم الواجب كصوم النذر وصوم الكفارات. كل صوم واجب إنما تبيت نيته من الليل. في رمضان نجد كل يومين يحول بينهم وقت ليس للصيام وهو الليل، فهنا تبيت النية في كل ليلة، لأن يحول بين كل يومين وقت ليس للصيام الذي هو الليل.
والمقصود بالنية أن أنك تستحضر النية لأنك تصوم الغد، بل الإنسان عندما يتسحر إنما يتسحر لماذا؟ ليصوم. فهنا تكون النية قد وجدت، النية تكون قد وجدت. نعم.
والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام.
نعم، المريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر ولهما الصيام، لهما الفطر ولهما الصيام، لكن الأفضل هو فعل الأرفق بهما، إلا إذا كان الصوم يزيد المريض مرضا وهنا يحرم عليه الصيام، وكذلك المسافر إذا كان الصوم يمرضه أو يزيد عليه أكثر من المعتاد بحيث يشق عليه مشقة لا تحتمل فإنه يحرم صومه، لأن الشارع أرخص للمسافر بترك الصيام وأرخص للمريض بالفطر. نعم.
والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء.
نعم، الحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء، لأن الحيض والنفاس هذه من موانع الصيام، فلا يجوز للمرأة الحائض ولا النفساء الصيام، وإن صاما أثما وفسد صومهما لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن معادة سألت عائشة رضي الله عنها فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية لكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصيام، ولا نؤمر بقضاء الصيام. قالت لها حرورية أنت، يعني من الفرقة التي يقال لها الحرورية وهم من الخوارج، وكانوا يوجبون على المرأة أن تقضي الصلاة، أن تقضي الصلاة، تفطر وهي حائض وتقضي الصلاة، لأنهم يعني عندهم سوء فهم آني الخوارج. فلذلك سألت عائشة يعني لماذا أنت حرورية، يعني من تلكم القوم الذين يرون هذا الرأي؟ قالت لا لكني أسأل. فأخبرتها أن هذا يقع من النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الحيض والنفاس في الصوم والصلاة، فكنا يؤمرنا بالصيام بقضاء الصيام ولا يؤمرنا بقضاء الصلاة، وهذا تخفيف من الشارع للمرأة، لأن الصلاة تتكرر في اليوم 5 مرات، وأما الصوم ما يتكرر، هو الواجب في الصوم يكون مرة يعني شهر في السنة إذا كان بدون سبب يوجب ذلك، وقد أجمع العلماء على إعادة على عدم إعادة الصلاة بالنسبة للحائض والنفساء، وإنما يقضين الصوم. نعم.
والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضيتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.
يقول رحمه الله تعالى الحامل والمرضع لهما الفطر إذا خافتا على ولديهما، وعليهما إذا أفطرتا القضاء والإطعام عن كل يوم مسكين. يعني الحائض والنفساء إما يكون سبب الفطر خوفهما على نفسيهما من الصيام، فهنا عليهم القضاء فقط، لكن إن كانت أفطرت ليس خوفا على نفسها يعني الحامل المرضع، إنما خوف على ولدها لكي لا يتضرر الولد الذي في البطن أو يتضرر الولد بنقص الرضاع عنه، يقول فعليهما قضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. القضاء الأمر واضح لأنهم أفطروا يوم من رمضان، وكل من أفطر يوم من رمضان فإنه يجب عليه أن يقضيه إذا كان يستطيع ذلك، لكن الإطعام يكون في مقابل ماذا؟ يكون في مقابل إيش؟ أن سبب الفطر ليس الخوف على النفس وإنما هو الخوف على الولد. والعلماء يختلفون في هذه المسألة، هل نضم مع القضاء بالنسبة للحامل والمرضع إذا خافت على ولديهما نضم مع القضاء فدية أو نكتفي بالقضاء؟ يعني فمن العلماء من قال أنه يكفي القضاء وحده تشبيها لها بالمريض، ومنهم من قال عليها القضاء والفدية، عليها القضاء والفدية، ومنهم من قال عليها الفدية وحدها بدون قضاء، بدون قضاء. قد يستدلون بحديث إن الله وضع عن الحامل والمرضى نصف الصلاة والمسافر والصوم عن المسافر وعن الحبلى والمرضى وعن الحبلى والمرضى، فيستدلون بهذا على أنه عليها الفدية فقط، لكن أولى الأقوال أن عليهم القضاء فقط لأنهما بمنزلة المريض، بمنزلة المريض، والمريض يلزمه القضاء بعدما يشفى من مرضه. نعم.
والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا.
نعم، العاجز عاجزا مستمرا لكبر أو مرض، كالشخص الكبير الهرم أو المرأة الكبيرة التي لا تطيق الصيام، أو المريض مرض ما يرجى زواله، فهؤلاء يعذرون شرعا بترك الصيام، وتقوم الفدية مقام الصيام، فيطعم عن كل يوم مسكين. فإذا أفطر 30 يوما أو أفطرت 30 يوما تطعم 30 مسكينا، ومقدار الإطعام يعني يحدد بالأكيال الآن كيلو ونصف جرام، فيكون الذي يفطر الشهر كله عليه 45 كيلو جرام من قمح أو أرز أو نحو ذلك مما هو قوت للآدميين. فالعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، وسواء كان الإطعام قبل حلول الشهر أو في أول يوم فيه أو في آخر يوم فيه أو في أثنائه أو بعد ذلك، وسواء جمعه مرة واحدة أو فرقه، فكل ذلك صحيح والحمد لله ومجزي. نعم.
ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة.
نعم، يقول المصنف من أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة. هذه مفسدات الصيام. فمفسدات الصيام أولا الأكل والشرب عمدا في نهار رمضان، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكل ما يدخل الجوف عن طريق الفم أو الأنف فإنه يفطر، كل ما يدخل الجوف يعني يصل إلى المعدة عن طريق الفم أو عن طريق الأنف فإنه يفطر، وكذلك ما يكون بمعنى الأكل والشرب فإنه يفطر، كالإبر المغذية هذه التي تعطى للشخص ويتغذى بها فإنها تكون بمعنى الأكل والشرب من ناحية أن الصوم يعني ما يصح معها لأنها تأخذ حكم الأكل والشرب. أما الإبر غير المغذية المعتادة للعلاج ونحوه فهذه لا تفطر. كذلك ما يدخل طريق الفم للحاجة مثل بخاخ الربو ونحو ذلك فإنه لا يفسد الصيام، وكذلك الكحل والقطرة في العين والأذن ونحوهما فإنهما لا يفطران الصائم، لأن العين والأذن ليست بمنفذ للطعام والشراب، وكذلك قطرة الأنف، لكن عليه أن يتحرز لكي لا يدخل شيء منها إلى داخل الجوف، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الصائم عن المضمضة والاستنشاق لكي لا ينفذ الماء إلى داخل الجوف. كذلك يفسد الصيام إذا تناول ما لا يتغذى به أو يضره كشرب الدخان السجائر فإنها تفطر، لأنه يكون تناولها من المنفذ المعتاد وهو الفم، كما أنه في معنى الأكل والشرب، فلذلك يطلق الناس عليه أنه يقولون فلان يشرب الدخان. ولا يفسد الصيام بما لا يمكن الاحتراز منه كغبار الطريق وما تبقى يعني في فم الإنسان من أكل وشرب ونحو ذلك بين أسنانه فيدخل، فإنه لا يفسد صيامه. ومن المفسدات الجماع، لقوله تعالى أحل لكم الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث هو الجماع، فمن جامع وهو صائم بطل صيامه وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه، وعليه مع القضاء كفارة مغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأعرابي الذي سأله قال أتيت امرأتي وأنا صائم، يقول هلكت وأهلكت وأتيت امرأتي وأنا صائم، قال أعتق رقبة، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أستطيع، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع. وفي رواية وهل حصل ذلك إلا بهذا، يعني بسبب الصيام، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أستطيع، فأتى له النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه 60 مكتل، يعني هذا المقدار ما يكفي 60، قال يا رسول الله على أفقر مني، والله ما يوجد بين لابتيها أفقر مني، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده صلى الله عليه وسلم، وكان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسما. رقبة ما يستطيع، صام شهرين ما يستطيع، اطعام 60 مسكين ما يستطيع، اتوا له بمقدار الاطعام قال طيب ما يوجد افقر مني بين لابتي المدينه، قال اطعمه اهلك صلى الله عليه وسلم. فاخذ العلماء من هذا ان الواجب على من اتى يعني اهله في نهار رمضان فانه يعتق رقبة، إن كان ما استطاع أو لم توجد ينتقل للصيام صوم شهرين متتابعين ما يقطع بينهما، إلا بمرض لا يستطيع يطيق الصوم أو نحو ذلك بالنسبة لأعذار النساء، وإن لم يستطع يعدل إلى الإطعام فيطعم 60 مسكينا. وفي معنى الجماع إنزال المني اختيارا، أن يتعمد الشخص أن ينزل المني اختيارا، لكن لا تجب عليه الكفارة المغلظة، لا تجب عليه الكفارة المغلظة، وإنما واجب عليه الاستغفار والتوبة ويعني قضاء هذا اليوم الذي أفطره. لو أصبح الشخص جنبا يعني باحتلام فما على الشيء، لأن الطهارة ليست شرطا لصحة الصيام، لكن يجب عليه أن يتطهر من أجل الصلاة. من المفسدات التقي عمدا، أن يتقي فيخرج ماء في معدته من طعام عمدا، سواء كان بوضع إصبعه في فمه أو بعصر بطنه أو بشم الأشياء التي تهيج المعدة حتى تستفرغ. لكن لو زرعه القي ولم يتعمد إخراج ذلك سبقه القي، هذا ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. كذلك دم الحيض والنفاس هذا مفسد بالنسبة للنساء. والحجامة للصائم أيضا تفطر على المذهب كما هو معروف عند الحنابلة. وأما التحليل عندما يريد تحليل دم ونحو هذه لا تفطر، ولو سبقه الرعاف أيضا لا يفطر، لكن أخذ يعني التبرع بالدم يقاس على الحجامة. إذا قلنا بأن الحجامة تفطر فكذلك سحب الدم للتبرع به إذا كان كثيرا. كذلك من المفطرات الردة أعاذنا الله وإياكم منها، إذا كان الشخص ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام والعياذ بالله فإنه يرتد، وإذا ارتد وهو صائم فسد صومه. فالمفطرات المتفق عليها اللي هي ثلاثة: الأكل والشرب والجماع ودم الحيض والنفاس، وبعدها المفطرات التي ذكرناها. الجوف في اختلاء في 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 عند الفقهاء، يختلف الفقهاء في 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 ذلك. منهم من يرى أن الجوف يشمل كل تجويف بطني، كل تجويف بطني فإنه يدخل في معنى الجوف، فيدخل جوف الإذن والأنف والفم كلها يعتبرها من التجويف. ومن أهل العلم من يرى أن الجوف هو البطن، ويحد البطن بما تجاوز الفم، إذا وصل إلى الحلق حتى لو لم يصل إلى المعدة، حتى لو لم يصل إلى المعدة. وأولى الأقوال هو أن الجوف الذي يعتبر إذا وصل إليه الأكل أو الشرب أو المفطرات مفطر هو المعدة، هو المعدة، فما وصل إلى المعدة هذا هو الذي يفطر به الإنسان. أما ما لم يصل إلى المعدة حتى وصل إلى الحلق فمجه الإنسان فإنه لا يفطر، إنما الذي يفطر الذي يكون داخل إلى المعدة. وأن الشروط المفطرات ثلاثة شروط لنعتبر المفطر، أو أن هذا الشيء يفطر به الصائم أو يفسد صوم. الأول أن يفعل شيء من مفسدات الصيام، أولا العلم، يعني أن يكون عالم بأن هذا من المفطرات، وعالم أنه في الصوم، أنه صائم ليس جاهل ليس ناسيا. والأمر الثاني أن يتذكر، يتذكر أنه صائم. والأمر الثالث العمد، العمد أن يعني يقع ذلك باختياره، لو كان بإكراه فإنه لا يفسد صيامه. يعني لو ارتكب مفسدا من مفسدات الصيام جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، فإنما أطعمه الله وسقاه، كما جاء في الحديث: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. والله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى كما في الحديث: قد فعلت. فلا بد يعني أن يفعل المفطر كما ذكرنا وهو ليس عالم بذلك وليس ذاكر وليس متعمدا لنعتبر أن ذلك مفطر. منافذ المفطرات، ما يفسد الصيام له ست منافذ: قسم من الفم وهو الأكل والشرب، وقسم من الأنف وهو المبالغ في الاستنشاق حتى يدخل الماء إلى الجوف، وقسم من الفرج وهو ثلاثة أقسام: الجماع ونزول المني في غير احتلام بمباشرة أو تقبيل ونحو ذلك، وخروج دم الحيض والنفاس. الرابع قسم وهو الدماغ، وهو نوعان: الجنون والإغماء. فمن جن أو أغمي عليه فسد صومه ولا قضاء عليه لارتفاع التكليف عنه، لارتفاع التكليف عنه. وقسم من سائر البدن وهو الإبر المغذية. الإبر المغذية حكمها حكم الأكل والشرب، ولأنها تنفذ إلى داخل الجسم فتقوم مقام الطعام. والسادس قسم من العروق، كحقن الدم في الجسم وغسيل الكلى، ويكون بإخراج الدم من الجسم ثم إعادته نقيا مع إضافة بعض المواد إليه. وهذه الأقسام كلها مفسدة للصيام، كلها مفسدة للصيام. إذا نظرنا إلى الإبر، استخدام الإبر، الإبر نوعان: الإبر المغذية التي تستخدم في إطعام المرضى، فهذه تفطر من استعملها لأنها بمعنى إيش؟ الأكل والشرب. وثانيا الإبر غير المغذية التي تستخدم للدواء، مثل إبر الإنسولين ونحوها، هذه لا تفطر الصائم لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. وكذلك استخدام البخاخ عند ضيق التنفس، فإنه يجوز له الشخص المريض أن يستخدم البخاخ من أجل توسيع الشعاب الهوائية وترطيبها، ولا يفطر بذلك. حكم حقن الدم في الصائم، يعني إذا احتاج الصائم إلى دم كأن يحصل معه نزيف أو ينقص دمه فحقن به دم، فإنه يفطر بذلك، لأن الدم خلاصة للغذاء والغذاء من المفطرات، فيقضي ويفطر بعد ذلك. طرد هذه المفطرات يقتضي إيش؟ أن إخراج الدم بالحجامة والفصد ونحو ذلك أنه يأخذ حكمه، ولكن العلماء رحمهم الله تعالى يختلفون في الحجامة هل تفطر أو لا تفطر. ومن رأى أنها تفطر فيستدل بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، ومن رأى أنها لا تفطر فيستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. لكن الذين يرون أنه يفطر يوردون على هذا الدليل، قال احتجم وهو صائم، هل استمر بعد الحجامة على صومه أو لا؟ قال الحديث ليس فيه ذكر لذلك. فإذا كانت الحجامة تنقض تفسد الصيام فدليل على أنه صومه لم يصح. وأيضا قالوا بأن اعتبار الحجامة ليست مفسدة هذا بقاء على الأصل، لا الأصل عدم اعتبار ذلك مفسدا، واعتبار الحجامة مفسدة هذا ناقل عن الأصل، ناقل عن الأصل إلى حكم جديد. قالوا والناقل يعني يقدم على المبقي على الأصل، الذي ينقل عن حكم الأصل يعني يقدم على الناقل عن حكم الأصل. والخلاف قوي، وكل يعني قول له حجة قوية فيه، ولذلك الأحوط أن يقال يعني بالإفساد بالنسبة للحجامة من باب الاحتياط. ولعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله في درس اليوم، ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ: تعارض عندي بين الإكثار من قراءة القرآن في رمضان وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وختمه في أقل من 3 أيام، فمن يختم في يوم أو يومين فهل يدخل في النهي؟ يعني العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أنه بالنسبة للصيام لورود ما يرغب كثيرا في قراءة القرآن فيه شهر رمضان، وأيضا هذا هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارضه جبريل، لكن في رمضان يعارضه كل ليلة يعارضه. قالوا فإنه يستحب الإكثار من القرآن، قراءة القرآن، ليحصل له الأجر، ليحصل له الأجر ولو بدون تدبر، لأنه يريد الحصول على الأجر من القراءة في هذا الشهر المبارك. وأما في غير هذا الشهر فيرون أنه لا يختم في أكثر من ثلاث. طيب اللي يختم في ثلاث، طيب وين اللي يختم في ثلاث؟ ها؟ وين اللي يختم في ثلاث؟ صحيح كان السلف يختمون في رمضان بعضهم كل ليلة، الإمام الشافعي يختم في كل ليلة، وبعضهم يختم مرة في الليل ومرة في النهار، هذا في رمضان خاصة. أما في غير رمضان فكانوا يختمون في ثلاث، في سبع، في عشر، لأنه ما يهجرون القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو ربه: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومن هجر القرآن ترك قراءته أو عدم الاستماع إلى قراءته أو عدم تدبره أو عدم التحاكم إليه أو عدم يعني الاستشفاء به، كل ذلك تدخل في 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 هجر القرآن. ولذلك يعني تحتاج كم لتختم الجزء؟ كم دقيقة؟ 20 دقيقة، كل صفحة دقيقة واحدة. إذن كم ساعة لتختم القرآن؟ ها؟ الجزء في 20، ها؟ والقرآن 30 جزء، 20 في 30 كم؟ 600 دقيقة، اقسمها على 60، 10 ساعات، 10 ساعات تستطيع فيها ختم القرآن. هذا شيء طيب، يعني لسيما الذي ينقطع للعبادة، لسيما في العشر الأواخر إذا اعتكف، فكيف يكسب الأجر العظيم؟ من قرأ حرفا فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لكن من العلماء من يريد استشكالا: هل الحرف المقصود به حرف المبنى أو حرف المعنى؟ إذا قلنا حرف المعنى يكون المقصود بالحرف إيش؟ كلمة. وإذا قلنا حرف المعنى، حرف المبنى، المقصود حرف واحد. طيب إذا قلنا حرف إيش المعنى؟ كم كلمة القرآن؟ ما شاء الله أكثر من 77,000 كلمة. 77,000 في عشرة 770,000 حسنة. وإذا اعتبرنا حرف المبنى، وهذا هو يعني الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، قال ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا المقصود حرف المبنى بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. كم عدد حروف المبنى القرآن؟ كم؟ أكثر من 300,000، 300,150 أو أكثر من ذلك. في عشرة كم؟ كم يا رعاك الله؟ 3,000,000. والله رزق عظيم يسوقه الله لمن يتلو كتابه، لا يقدر بثمن. أنت جالس بس اقرأ وتأتيك الحسنات من رب الغفور الرحيم. 3,000,000، تصور لو ختمته كم ختمة. يعني هذا كنز أفضل من تصدق بماله وكذا بهذه الحسنة، لأنك إيش؟ أنت تقرأ أفضل الكلام وأحسن الكلام وأصدق الكلام، أنت تناجي الله، الله يخاطبك. كان السلف يقولون: إذا قرأ القرآن أو من أراد أن يناجي ربه فليقرأ القرآن، هذا كلام الله. ومن فضل الله ونعمه على عباده أن سهل كلامه عز وجل بحيث أننا نفهمه، بحيث نفهم كلام ربنا ونتعبد الله به. ولذلك يقول الحسن بن علي رضي الله عنه: إن من سبقكم كانوا إذا أراد أحدهم أن يناجي ربه قرأ كتابه, كتاب الله عز وجل. وقال كانوا يتدبرونه بالليل ويتفقدونه بالنهار. فأنت وانت جالس تتدبر كلام الله ما في أحسن من هذا, وتزيد الحسنات تزيد, وما في تعب عليك, ما في تعب عليك. فلا نفرط في هذا الأجر العظيم من رب غفور رحيم شكور. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.